الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد قرأ إمامنا في هذه الصلاة بسورة عظيمة جدًا، هي سورة القيامة. هذه السورة التي ينبغي أن نتوقف معها، وأن نتوقف فقط قليلاً إخوان الأفاضل مع اسم هذه السورة العظيمة. هذه السورة تتحدث عن يوم عظيم جداً، هو يوم من أيام اليوم الآخر الذي ينبغي علينا جميعاً أن نؤمن بهذا اليوم، وأن نستعد حق الاستعداد لهذا اليوم العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. مع اقتراب الإنسان إخواني الأفاضل إلى يوم القيامة أكثر وأكثر، تجد أن غفلة الإنسان تزداد أكثر وأكثر. الذي جمع شيئا من المال يريد مالا أكثر، الذي جمع شيئا من الدنيا يريد دنيا أعظم. قل من الناس من يفكر: ماذا قدمت ليوم القيامة؟ كم قرأت من القرآن في اليوم؟ هل وصلت أرحامي؟ هل بررت والدي؟ هل فعلت كذا وكذا؟ فينبغي والله الذي لا إله غيره إخوان الأفاضل أن نعد لهذا اليوم العدة العظيمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. للأسف الشديد، من قسوة قلوبنا وتعلقها بالدنيا، عندما تتحدث مع بعض الناس عن الموت وعن يوم القيامة يقول لك: يا أخي لا تنكد علينا، لا يوجد موضوع أفضل من هذا الموضوع. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وهو الموت. فينبغي والله إخوان الكرام أن نسأل أنفسنا: ماذا قدمنا ليوم القيامة؟ لن ينفعك في يوم القيامة منصب أو جاه أو أهل أو إخوان أو أصحاب أو أعوان، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال القحطاني المالكي: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم خر منذ ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله سبحانه وتعالى لحقره في ذلك اليوم. احتقر هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى لما يرى من هول هذا اليوم العظيم. دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اللهم سلم سلم. فينبغي إخوان الأفاضل أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. عندنا فرصة، عندنا مجال الآن، الدنيا تعمل والحساب عند الله سبحانه وتعالى، أما في الآخرة لا يوجد عمل. فلا بد أن نكثر من الأعمال الصالحة وأن نجتهد قدر الاستطاعة. وانظروا إخوان الأفاضل إلى رحمة رب العالمين بنا، أعمال صالحة كثيرة جدا شرعها الله لنا، وشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لنكثر منها ولنتابع النبي عليه الصلاة والسلام فيما شرع، ولنتزود بهذه الأعمال. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يقينا من أهوال يوم القيامة. ونعود إخوان الأكارم إلى كتاب الموطأ وكتاب الجامع من كتاب الموطأ. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، قال الإمام مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزع نعليه فقال، قال له كعب: لما خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية فاخلع. ثم قال كعب: أتدري ما كانتا نعلى موسى؟ قال مالك: لا أدري. ما أجابه الرجل؟ قال كعب: كانتا من جلد حمار ميت. الإمام مالك يروي عن عمه أبي سهيل واسمه نافع، عن أبيه واسمه مالك ابن أبي عامر، عن كعب ابن ماتع الحميري، وقد مر علينا هذا الإسناد في بعض الدروس الماضية. موضوع هذا الحديث إخوان الأفاضل أن رجل جاء إلى كعب الأحبار وهو تابعي فخلع نعليه، فقال له كعب: لما خلعت نعليك؟ لما لم تلبسهما؟ لعلك تأولت الآية فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم استدرك كعب وسأل الرجل: أتدري ماذا كانت نعلي موسى؟ قال إمام مالك، وهذا بالدقة الإمام مالك في الرواية، لا أدري بماذا أجاب الرجل، فقال كعب الأحبار: كانت من جلد حمار ميت. والسؤال إخوان الأفاضل، هل يجوز في شرعنا وفي ديننا أن يلبس الرجل نعل مصنوع نعل أن يلبس الرجل نعلا قد صنع من جلد الحمار أكرمكم الله، أو من جلود السباع، أو من جلود النمور، أو من جلود مثلا الثعالب؟ يصح هذا في شرعنا وفي ديننا؟ الراجح والله تعالى أعلم أن ذلك لا يصح ولا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، جلود النمور والأسود وغير ذلك. طيب، ما الضابط في هذه المسألة؟ الضابط في هذه المسألة أخوان الأفاضل أن الحيوان إذا كان مأكول اللحم يجوز أن تلبس جلده. الحيوان إذا كان مأكول اللحم يجوز لنا أن نتناول لحمه، يجوز لك أن تلبس جلده. أما إذا لم يكن مأكول اللحم لا يجوز لك أن تلبس جلده. وأظن في بعض الدروس الماضية القديمة ذكرت بعض الضوابط المتعلقة بموضوع الأطعمة، أظن هذا ذكرت بعض الضوابط المتعلقة بموضوع الأطعمة، لكن لا مانع من إعادتها. طيب، من ضوابط الأطعمة أخوان الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. يعني الشيخ، النسر يجوز أكل اللحمة؟ لماذا؟ ذو مخلب. الحمامة يجوز أكل لحمها؟ لها مخالب، صحيح؟ صحيح ولا لها مخالب الحمامة؟ إذن لا يجوز. المقصود إخوان الأكارم، لا بد نفهم الحديث، له مخلب أن يفترس في هذا المخلب، ولكل تقريبا أنواع الطيور لها مخالب، كل أنواع الطيور لها مخالب، المقصود بالمخلب الذي يفترس في هذا المخلب. إذن هذا هو الضابط الأول، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لا يجوز لنا أن نتناول لحم. الضابط الثاني إخوان الأفاضل، ما كان نجسا كالخنزير وكالكلب على قول بعض أهل العلم، طبعا لا يجوز تناول ماذا؟ تناول لحوم هذه الدواب. وأيضا إخوان الأكارم، من الدواب التي لا يجوز تناول لحمها التي تأكل وتتغذى على النجاسات. توجد بعض أنواع الدواب تعيش بين النجاسات، لا يجوز أن نتناول لحمها. وكذلك إخوان الأفاضل، إذا كان في هذا اللحم ضرر، كذلك إذا كان في هذا اللحم ضرر. وأيضا إخوان الأفاضل، على العكس في الطرف الثاني، أباح النبي صلى الله عليه وسلم ميتة البحر. ميتة البحر، جميع ما يوجد في البحر حلال لنا. قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إلى غير ذلك من الضوابط، إلى غير ذلك من الضوابط، وإنما هي إشارات سريعة. من ذوات الأنياب يستثنى حيوان واحد، من يعرفه؟ تفضل. متأكد ولا على الشك؟ لا، الضب له ناب. لا لا، نسألك من ذوات الأنياب. لا، الضب ليس له ناب، حيوان زاحف الضب، ويجوز أكل لحمه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يأكلون لحمه. أحد أكل لحم ضب؟ يمدحون الذيب. لا، هكذا ذكر لي أحد الإخوة، قال ذيله لذيذ جدا. الضبع أخوان الأكارم، الضبع هو الذي يستثنى من ذوات الأنياب، الضبع هو الذي يستثنى من ذوات الأنياب. ثبت في سنن ابن ماجه أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن الضبع، فذكر خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في لبس الثياب. قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقين. إسناد هذا الحديث إخوان الأفاضل أبو الزناد، ما اسمه؟ عبد الله بن ذكوان. والأعرج عبد الرحمن، لا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز أبو هريرة عبد الرحمن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوعين من اللباس وعن نوعين من البيوع. هل يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط نهى عن نوعين ولم ينهى عن أنواع أخرى؟ أبدا إخوان الأفاضل. مثال حتى تتضح لك الصورة، الصحابة الذين قد بشروا بالجنة في حديث واحد كم عددهم؟ أكيد 10. هل معنى هذا أن ما في غيرهم؟ هل يدل هذا المعنى أن ما في صحابي آخر بشر بالجنة؟ طيب بلال بشر بالجنة، عكاشة بن محصن بشر بالجنة، هذا لا يقتضي الحصر إخوان الأفاضل، لا يقتضي أن نحصر فقط هؤلاء العشرة وغيرهم لم يبشر بالجنة. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث عن لبستين وعن بيعتين. جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غير ذلك من الثياب ونهى عن غير ذلك من البيوع. فننتبه إخوان الأفاضل أن هذه الأحاديث وما كان على شاكلتها ليس المقصود من ذلك الحصر. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كره لنا قيل وقاء وكثرة السؤال وإضاعة المال. هل فقط هذه نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أم هناك أمور أخرى؟ أجيبوا متأكد؟ جيد، هناك أمور أخرى. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحصر، وإنما المقصود يعني ترتيب هذه الأمور في الذهن حتى يفهمها المستمع، ترتيب هذه الأمور في الذهن حتى يفهمها المستمع. طيب الأمور البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث الملامسة والمنابذة. الملامسة معناها من اسمها من اللمس، هو بيع كان موجود، إن لمست ثوبي بعتك هذا الثوب بكذا وكذا. أنت ما تعرف حقيقة هذا الثوب، يستاهل هذا المبلغ لا يستحق هذا المبلغ، المهم إن لمسته بعتك هذا الثوب بكذا وكذا، وأنت تقول قبلت. هذا بيع لا يصح لوجود الغرر ووجود الجهالة في هذا النوع من البيوع، لا تعرف كم يستحق هذا الثوب. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من أنواع البيوع. مرة أخرى، إن لبست ثوبي لمسته بعتك إياه بكذا وكذا. طيب يستاهل هذه القيمة لا يستاهل؟ كيف؟ أقل؟ يمكن في عيب؟ يمكن في كذا؟ ليس من حقك السؤال، العبرة باللمس، لمسته لك هذا الثوب بكذا وكذا. هذا لا يصلح في شرعنا وفي ديننا، لابد من تمييز الأمور، وفي ذلك غرر وفي ذلك تعريض للإنسان نفسه وماله للخطر. وعن المنابذة، المنابذة من النبذ الرمي، يعني ترمي هذا الثوب على فلان وهو يرمي عليك هذا الثوب، إذن يتم البيع. يعني كم يسوى هذا الثوب؟ كم يستحق؟ ليس من شأنك هذا، أرمي عليك الثوب خلاص، أنت لابد أن تقبل هذا الأمر. وهذا أيضا إخوان الأفاضل لا يصح، ومن البيوع التي تحتوي على الغرر وعلى المخاطرة، الغرر وعلى المخاطرة. قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. هنا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضوع مهم، أهمية ستر العورات. إخوان الأفاضل لا بد أن ننتبه لهذا الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف فقه النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. طيب الرجل ينظر إلى عورة المرأة يصح؟ لا يصح. إذا كان الرجل قد نهي أن ينظر إلى عورة الرجل، طيب إذا نظر إلى عورة المرأة من باب أولى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. طيب لو نظرت إلى عورة الرجل من باب أولى، أن هذا لا يصح إخوان الأفاضل. فهذا النوع من الثياب حرم علينا خشية أن تبدو عورة الإنسان فنقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يحتبي الرجل أن يجلس ويرفع ساقيه، يجلس إخوان الأفاضل، يجعل يعني مقعدته على الأرض وينصب ساقيه ويحتبي يعني لا يرتدي ثوب واحد وتبدو عورته. هذا يظهر كثيرا الإخوان الأكارم عند أصحاب الأزر الذين يرتدون الإزار، إن لم يحتط الإنسان إخوان الأفاضل قد تبدو عورته ويقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استنبط من هذا فائدة، كل ثوب أدى إلى كشف العورات حلال أم حرام إخوان الأفاضل؟ حرام، لا يجوز الإنسان أن يرتدي الثوب الذي تنكشف به عورته. إذا ما تجد من بعض الناس إذا لعب كرة القدم يلبس الثياب القصيرة، لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. وبعضهم يقول لك يا أخي نحن رجال شو فيها، نقول الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، الذي في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وكم زين الشيطان في مثل هذه المواضيع ووقع المحذور، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، وتنبيه إخوان الأفاضل يعود أبناءه يعود بناته على مواضيع ستر العورات. والله يا إخوان بعض الأبناء يعني وقع ما وقع، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه لم يربى منذ الصغر على مواضيع ستر العورات، فننتبه لهذا. ومعلوم ولا يخفى على الجميع أن التعري من عادات أهل الجاهلية، أن التعري من عادات أهل الجاهلية. مر معنا في موضوع السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع حجرا وهم يبنون الكعبة، فقال له عمه العباس لو وضعت الإزار على كتفك فحملت الحجر عليه حتى يكون الإزار فاصل بين جسدك وبين الحجر، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخر مغشيا عليه الصلاة والسلام. فننتبه لهذا الأمر إخوان الأفاضل غاية الانتباه. ثم قال وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقين، الاضطباع بالثوب الواحد، الاضطباع بالثوب الواحد. يأتي الإنسان بثوب واحد كبير، قطعة قماش كبيرة، فيضطبع بهذا القماش، يكشف كتفه الأيمن ويستر الأيسر، لا يصح مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني ننتبه إخواني، واحد يقول لك عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة، متفق على هذا أم لا محمد؟ أكيد معروف يعني هذا؟ جيد، هذا المتفق عليه. طيب يقول لك سأصلي وقد سترت ما بين السرة إلى الركبة، يصح هذا؟ أجيب، ها، لا يصح، لابد أن يستر الكتفين إخوان الأفاضل، لابد أن يستر الكتفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بأن الرجل لا يصلي وليس على عاتقه منه شيء، لابد أن يستر وقد غطى كتفيه، لابد أن يستر وقد غطى كتفيه. وأيضا هذا الرجل الذي يطبع بالقماش الكبير الواحد إذا جلس أو غير ذلك قد تنكشف عورته، قد تنكشف عورته، فننتبه إلى هذا الأمر. فالخلاصة من هذا الحديث إخواني الأفاضل أن الثياب التي تؤدي إلى كشف العورات ينبغي أو يجب عدم لبسها والابتعاد عنها، الثياب الشفافة أو الثياب القصيرة جدا أو الثياب التي قد إذا جلس الإنسان تنكشف عورته، يحتاط الإنسان في ذلك غاية الاحتياط، يحتاط الإنسان في ذلك غاية الاحتياط. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء، رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. استاذ هذا الحديث مر معنا كثيرا، نافع مولى ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي العابد ابن الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، رضي الله عن عبد الله بن عمر وعن عمر بن الخطاب وعن جميع الصحابة أجمعين. رأى حلة سيراء. الحلة إخوان الأفاضل إزار ورداء، إزار ورداء مخططة بالحرير، مخططة بالحرير. سميت سيراء لأن الخطوط تسير فيها، لأن الخطوط تسير فيها. والحلة السيراء إخوان الأفاضل على ضربين. الضرب الأول الحرير الخالص. الحلة السيراء تطرق على معنيين، انتبه إلى هذا، قد يرد عليك هذا في نصوص الكتاب والسنة، يعني قد ترد علينا هذه المسألة الآن. من أنواع الحلة السيراء ما كان حريرا خالصا، ومن أنواع الحلة السيراء ما كان فيه شيئا من الحرير. النوع الأول يجوز أم لا يجوز؟ وهو النوع الأول أي نوع؟ الحرير الخالص، لا يجوز. النوع الثاني لا يجوز مطلقا للرجال، نعم أكيد لا يجوز. تأكد حد عنده رأي ثاني؟ خليك من بعض العلماء، ما الراجح؟ وين دروس الموطأ الماضي؟ تطرقنا لهذه المسألة والأدلة عليها والأدلة على جوازها. العلم صيد والكتابة قيده، قيس صيودك بالحبال الواحدة. التدوين إخوان الأكارم والمراجع، عفى الله عن بعض الإخوة. ذكرنا إخوان الأفاضل في الدروس الماضية أن الثوب إذا كان من الحرير وفيه شيء يسير من حرير، ليس الغالب عليه الحرير، شيء يسير من الحرير، لا حرج في لبسه للرجال. طبعا النساء طبعا هذا جائز عليهم ما في إشكال، لكن بالنسبة للرجال لا حرج في لبسه. قال ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت، الحرير الخالص، أما الذي فيه شيء يسير من حرير فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. قال يعني عمر بن الخطاب رأى هذه الحلة تباع عند باب المسجد. تنبيه إلى أمر أن البيع إذا تم يتم عند باب المسجد، لا يتم في داخل المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. المساجد لا يباع ولا يشترى فيها، انتبهوا لهذا إخواني، المساجد لا يباع ولا يشترى فيها. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر بن الخطاب على أن الإنسان لا مانع أن أو يستحب له أن يلبس يوم الجمعة وللوفود الثياب الطيبة، ولكن أنكر عليه أن يلبس الثياب التي فيها محاذير شرعية للوفود وليوم الجمعة. واضح المعنى؟ إن عمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو اشتريت هذه الثياب الجميلة فلبستها ليوم الجمعة وللوفود، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلامك خطأ، يوم الجمعة لابد أن لا نأتي بالثياب الجميلة، بل أقره على هذا الكلام، وهذا الأمر كان مستقر في ذهن عمر، ولكن قال له هذه الثياب بعينها لا تصح ولا تجوز، وهذه الثياب يلبسها من ليس له نصيب في الآخرة، من ليس له نصيب في الآخرة. إذن هذه أي نوع من أنواع الحلة السيراء؟ ها الحرير الخالص، أحسنت. إذن الذي رأى عمر بن الخطاب رأى الحرير الخالص هو الذي يباع عند باب المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. واضح إخوان الأكارم؟ واضح محمد معي؟ أكيد إن شاء الله تعليقا تحقيقا. ها جيد، يعني ماذا أنا أجد في بعض وجوه الإخوة يعني سرحان وكذا، يعني توقفنا أسبوع إخوان فعل هذه الأفاعيل، يعني جيد الله المستعان. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. طيب سؤال، كيف النبي صلى الله عليه وسلم تهدى له هذه الحلل من الحرير الخالص ويعطيها لعمر بن الخطاب، وهو الذي قال لعمر بن الخطاب إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة؟ واضح الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الثياب يلبسها من ليس له نصيب في الآخر. طيب كيف يهديها لعمر بن الخطاب بعد ذلك؟ يعني قد يعطيه الثياب ليس ليلبسها هو، يعطيه الثياب كي يبيعها ينتفع منها بغير وجه لبس الثياب هذه، يعطيه هذا الثوب كي يعطيه لزوجته مثلا إذا كانت من الثياب المشتركة، يعطيه هذا الثوب مثلا كي يبيعه عمر الخطاب، يعطيه هذا الثوب ليفعل به كذا وكذا. المهم كل وجوه الانتفاع غير لبس هذه الثياب. فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد. عطارد اسم رجل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض هذه الحلل السيراء للبيع، وعرض هذه الحلل السيراء للبيع ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. طيب هنا أيضا إشكال، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، ماذا؟ فكساها هيا مشرك نعطي خمر عادي؟ جاوب يجوز نعطي جقار عادي؟ الذي يحرم علينا يحرم علينا. فكساها أي أعطاها، أعطاها لهذا الأخ المشرك، ما قال له البسها، قد يبيعها قد يعطيها لزوجته قد يفعل بها كذا وكذا، ما أعطاه هذه الثياب ليلبسها، وإنما أعطاه هدية يفعل بها ما شاء، أعطاه هدية يفعل بها ما شاء. وأيضا في هذا أخوان الأفاضل أن إعطاء الهدية للمشرك لا مانع منه، طبعا بشروط وضوابط، ألا تكون في قلوبنا محبة لهذا المشرك. تجد بعض المسلمين والأسف الشديد قد يحب بعض الكفار، يحب اللاعب الفلاني، يحب المطرب الفلاني، المغني الفلاني، لا يجوز هذا، حب الكفار لا يجوز. لكن تعطيه هدية وأنت تقصد أن تتألف قلبه للإسلام، والأفضل إخوان الأفاضل أن ترفق مع الهدية كتيبا عن الإسلام أو شريطا أو نشرة أو تعريفا بالإسلام. أنا قرأت مرة أن أحدهم كان يعمل في المملكة العربية السعودية طبيب، فانتهت مدة خدماته، وهذا الرجل من بريطانيا، ومعلوم إخوان الأفاضل أن الأوروبيين والغربيين عموما يتعلقون بالآثار تعلقا عظيما، وكان والد أحد السعوديين الذين يعملون في المستشفى يعتني بالآثار، فقال هذا الرجل سأعطي هذا الطبيب قطعة أثرية لأنه يحب هذه الآثار حبا عظيما. فقال أحد يا أخي حط مع القطعة هذه كتيب عن الإسلام، فقلت في قلبي هذا يسلم، هذا يعني صعب جدا أن يسلم. قال ومع هذا مررت على مكتبة وأخذت كتيب وأرفقته مع الهدية ودفعتها للرجل وعملنا له حفلة وغير ذلك، سافر إلى بلاده. قال جاءتني رسالة بعد مدة طويلة جدا عبر البريد تحمل اسما عربيا من بريطانيا. قال استغربت، لا أعرف رجل عربي في بريطانيا، ما الذي يعني أتى بهذه الرسالة عندي؟ قال فتحت الرسالة فإذا هذا الطبيب قد كتب لي رسالة يخبرني أنه قد أسلم، وأنه إكراما لهذا الرجل غير اسمه بعد إسلامه إلى اسم هذا الرجل. فلا تحقرن من المعروف شيئا، لو لم يكن في هذا الأمر إلا إقامة الحجة على هذا الكافر وإبراء الذمة عند الله سبحانه وتعالى لكفى بذلك دافعا لنا إلى دعوة أمثال هؤلاء إلى الإسلام. تجد بعض المسلمين والأسف الشديد يعني حتى بأفعال لا يدعو إلى الله، يضرب في أسوأ الأمثلة يعني في المعاصي نسأل الله العافية والسلامة، عندما يراه الكافر يقول يا أخي كيف هذا مسلم؟ نقول الخطأ طبعا في هذا الرجل وليس الخطأ في الإسلام، يعني لا يصلي، يضرب الوالدين، يتلفظ بالألفاظ البذيئة، لا يدعو إلى الله بفعل. أما الكافر إذا وجد من المسلم معاملة صادقة ونصيحة طيبة بأسلوب حسن لعل هذا أن يكون دافعا له في الدخول إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض الكفار عطاء عظيما، فكان بعضهم يسلم ويعني يتألف قلوب بعض هؤلاء للدخول في الإسلام. ثم قال الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال قال أنس بن مالك رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، من عرفه منكم له جائزة. هاي جماعة القصة مرت عليه، هات القصة كاملة، يعني يقول لي من هذا الراوي، شو سالفته، شو سالفته؟
عبد الله بن أبي طلحة كان أبو طلحة أمن يحمله وغاب، والأمن توفي أبوه في مرض، فلما رجع زوجة أبي طلحة أخذت الأمر وزينت له وعشت وجمعها، وبعد ذلك أخبرت فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر الرسول لما ولد حضروا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، و كان اول شيء دخل في جوفه
ريق
النيل،
احسنت، لك جائزه في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه كما ذكر اخونا جزاه الله خيرا، قصته معروفه، ان ابو طلحه كان له ابن يحبه حبا عظيما، مات هذا الابن، فجاءت زوجته ام سليم زوجه ابو طلحه واخفت وفاه هذا الابن، وتناول الطعام عندها وقالت له لو ان قوما اعاروا ناسا امرا هل لهم الحق ان يستردوا هذه العاريه؟ قال نعم، قال إن الله قد أعطاك هذا الإبن وقد أخذ رب العالمين هذه الأمانة، فحملت أم سليم من أبي طلحة وأنجبت هذا الغلام وسموه عبد الله، وعبد الله هذا والد إسحاق، عبد الله هذا والد إسحاق، وعبد الله هو أخو من؟ أخو من؟ أنس بن مالك، أخو أنس بن مالك الذي معنا في الحديث. قال رأيت أخوه من أمه، من أمه أم سليم، قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض، يعني إخوان الأفاضل يرقع الثوب، ثوب يمزق فيرقعه هذه الرقعة تتخرق فيرقعها مرة أخرى، يرقع الثوب هذه الرقعة نفسها تتخرق فيرقعها مرة أخرى. هذا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه زهد في هذه الدنيا، زهد في هذه الدنيا. لعل قائل يقول هل الإسلام يطالبنا أن نرقع ثيابنا؟ نقول إخوان الأفاضل الإسلام يطالبنا أن نبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. بعض الناس في مواضيع الثياب يقع في الحرام، يسبل ثيابه، يتشبه بالكفار، قد يقترف قروض ربوية ويشتري من ضمنها الثياب. المقصود أن الإنسان لا يعلق قلبه بالدنيا. عمر بن الخطاب لو أراد الدنيا لجاءت إليه عند باب بيته، أمير المؤمنين فتحت كنوز الدنيا على أيامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع هذا كان يزهد في هذه الدنيا ولا يفكر فيها. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال فليتفضل على الشروط المعروفة. تفضل. أولا أين صاحبك؟ يعني إذا كان الأمر محتمل عرفت إيه؟ فننظر في الغالب على الظن، لعله غلب على ظن عمر أنه لن يستخدمها في اللباس، لعله غلب على ظن عمر أنه لن يستخدمه في اللباس، فلذلك أهداه هذه القطعة. مثل إيش؟ تكون نجسة بارك الله فيك، جلود السباع تكون نجسة، فذلك لا يصح استخدامها، لا يصح استخدامها حتى في الفرش. سبب ورود الحديث ما هو؟ في الحيوان مأكول اللحم، عرفت إيه؟ فلا يمكن قياس هذا على هذا. سبب ورود الحديث في الحيوان مأكول اللحم. هنا نقل جميل عن ابن عبد البر يقول الخطاب الوارد في ذلك إنما خرج على شاة ماتت لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في ذلك كل ما يؤكل لحمه، وما لم يؤكل لحمه فداخل في عموم الميتة.